الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى فقد شرع لنا من العبادات ما تزكو به نفوسنا وتطيب به حياتنا، فقال جل ذكره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال جل ذكره: يعد على العمل الصالح الذي شرعه تزكية للنفوس، يعد عليه بالحياة الطيبة، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. ففي العمل الصالح والتعبد لله عز وجل بما شرع تزكية للنفوس وطهارة للقلوب وطيب في الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بطاعته وأن يسعدنا بالتعبد له، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا الصيام وقاية من الشهوات وسطوتها وحجابا من النار وشدتها، فنسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعبدنا به وأن يرضينا بما شرع لنا وأن نكون على حال كتلك التي كان يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء عندما يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم سبحانه ولزوم طاعته، لقوله جل شأنه يوصينا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها، كما نسألك إلهنا أن تتكرم علينا وتتوفانا مسلمين. إخوتي الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى مع ركن آخر من أركان الإسلام في سلسلتنا تحت عنوان: كيف نحيا بالإيمان وبالإسلام. والمقصود هو أن نتعرف على كيفية تفعيل هذه العبادات في حياتنا. كيف أصلي وأجني ثمرة الصلاة؟ كيف أزكي وأجني ثمرة الزكاة؟ كيف أصوم وكيف أجني ثمرة الصيام؟ فإن العبادات التي شرعها الله عز وجل لم تشرع هكذا سدى، ولا لتكون مجرد شعائر تقام فحسب، وإنما شرعت لإحداث تهذيب في الاتباع، تعديل في السلوك، استقامة في الحركة. وإن عبادة لا تحدث هذا الأثر في حياتنا لهي مجرد تحلل من الفرد وفقط، هذا في أحسن حالاتها وصورها. يعني إذا أداها الإنسان ولم تثمر ثمرتها في حركته وسلوكه، فكأنه بهذا الأداء قد أسقط الفريضة عن نفسه فقط، لكنه لا ينتفع بها في الدنيا، وربما حرم خيرها في الآخرة كذلك. إن العبادات هي آليات لتنظيم الحياة، هي وسائل لاستقامة الحركة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، هي آليات لإقامة حياة طيبة يكون الأحياء فيها موصولين بالله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم وأوقاتهم، آمنين على مقومات هذه الحياة، فيحفظون الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك من مقومات الحياة. والصوم كواحد من هذه الأركان التي تمثل مبنى الإسلام الحنيف، هذا الصوم منه ما هو مفروض واجب، ومنه ما جرى مجرى العقوبة، ومنه ما هو تطوع متروك للنفوس الخيرة التي رأت في الصيام ثمرة وحققت منه فائدة، لذلك فهي تستزيد منها بين الحين والآخر. فالصيام الواجب كما هو معروف صيام رمضان، شهر في العام يحصل للإنسان فائدة وثمرة عظيمة تنعكس على الحياة كما سنرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لأية حكمة ولأية غاية؟ هل كتب الصيام لنصح وتصح أبداننا كما يقولون صوموا تصحوا، أم كتب الصيام لضغط الإنفاق وتحديد الاستهلاك، أم كتب الصيام ليشعر بعض الناس بحاجات البعض الآخر من خلال ما يجده من جوع أثناء صومه فيحس بحاجة الفقراء؟ كل هذا من الاجتهادات المتكلم فيها، ومنها ما لا يصح أصلا. وإنما الحكمة والغاية هي ما قال الله سبحانه: لعلكم تتقون، أي تتخذون
من هذا الصيام وهذه العبادة دربة على التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية، كالدرع بالنسبة للمقاتل أو المحارب يتترس بالدرع ويستتر من خلفه لئلا يصيبه ضرب العدو. وقذائفه كذلك بالصوم نتقي غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه. إذ التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وكل ما في الحياة يدور بين هذين الأمرين. كل ما في الحياة من أحوال قلبية أو أقوال لسانية أو تصرفات عضلية وعضوية، كل ما في الحياة إما مطلوب فعله وإما مطلوب تركه. افعل ولا تفعل. وما أمر الله بفعل شيء إلا لنفعه في العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، وما نهى عن شيء إلا لضرره في الدنيا والآخرة. فإذا فعلنا ما أمرنا به واجتنبنا ما نهينا عنه كنا على مراد الله سبحانه وتعالى، فتطيب الحياة ويسعد بها أهلها وتسعد الحياة كلها بأهلها أيضا. ومن الصيام ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأجراه مجرى العقوبة على مخالفات شرعية يقع فيها بعض الناس كالحنث في اليمين، فمن لم يجد من الكفارة إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة فعليه الصيام، فصيام ثلاثة أيام. وكالكفارة عند قتل الصيد لمن كان محرما أو في الحرم، وكالصيام شهرين متتابعين عند القتل الخطأ، وكفارة عن الوقوع في الجماع في نهار رمضان، وغير ذلك من الكفارات. وصيام التطوع هذا كما قلت متروك للإنسان الذي أحس بقيمة الصيام وأثره في حياته، وهو أثر طيب ولا شك، لذلك فهو يحبه لأثره ولنتيجته ولأنه يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو يتزود منه بين الحين والآخر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من صيام التطوع، حتى لا تحدثنا إحدى أمهات المؤمنين فتقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم، كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا دون تحديد أيام بعينها، بالإضافة إلى أيام كان يحرص على صومها كالاثنين والخميس والأيام البيض من الشهر العربي إلى غير ذلك. والذي يقرأ النصوص الشرعية التي تتحدث عن الصيام يجدها كلها تتجه في اتجاه واحد، وهو تحصيل هذه الغاية التي قال الله فيها لعلكم تتقون، أي لتتقوا بصومكم غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه، وذلك بأن تفعلوا ما أمركم به وأن تجتنبوا ما نهاكم عنه. المستقرئ لهذه النصوص يجدها تعالج حالين أساسين للإنسان، حال الوقوع في أسر الشهوة أو الوقوع في سطوة الغضب. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركب فيه قوتين، إحداهما قوة شهوية يحصل بها المنافع، تشتهي الشيء تحبه تنزع نفسك إليه فتجتهد في تحصيله لإرضاء هذه الغريزة وإشباع هذه النزعة. والثانية قوة غضبية تدفع بها عن نفسك المفاسد والمضار. وإذا كانت الحياة تدور بين منفعة ومضرة فإن هاتين القوتين لازمتان للإنسان ليحصل بإحداهما المنافع ويدفع بالثانية عن نفسه المضار فتسلم له حياته. والذي يقرأ الواقع واقعه هو الشخصي فضلا عن واقع الناس من حوله، فضلا عن واقع العالم كله، يجده يقع تأثرا أو متأثرا بإحدى هاتين القوتين. إما شهوة تستبد فتدفع صاحبها إلى إشباعها ولو تجاوز في ذلك الحدود، وإما غضب عارم يدفعه إلى التزيد في الانتقام فيطغى ويظلم. والمطلوب أن نضبط هاتين القوتين وأن نحسن توجيههما وقيادتهما وألا أترك هذه القوة أو تلك هي التي تقودني فتوقعني فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى شهوة كشهوة حب المال إذا جمحت بصاحبها وفقد السيطرة عليها ألا تجره إلى كثير من هذه المفاسد التي تطاير شررها في كل ناحية؟ هذه الشهوة عندما تستبد بصاحبها تجعله يأكل الحرام لا يبالي أمن الحلال كسب أم من الحرام، فالغاية عنده تبرر الوسيلة. هذه الشهوة جعلته يتعامل بالربا، جعلته يغش في صناعته، يكذب في تجارته، يدلس في عمله. كثيرة هي المفاسد الاجتماعية الناشئة عن هذه الشهوة عندما تستبد بصاحبها، فإذا ما ضربها بحيث لا يشبعها إلا بما أحله الله عز وجل واجتهد في ذلك وقاومها وأمسك بزمامها وتحكم فيها وصبر عليها، عندئذ تنتفي هذه المفاسد. وفي المقابل إذا ما استبد الغضب بصاحبه وشمخ أنفه وصعر فده كبرياء وغرورا واتجه لدرء مفسدة عن نفسه متجاوزا الحدود متخطيا السدود والحواجز يقع في ظلم بين. فأول ما يظلم نفسه بهذا التجاوز، ثم يظلم غيره إما سبا وقذفا وإما ضربا وعنة وإما قتلا وإراقة دم، كل هذا من باب الانتقام لنفسه. فإذا ما تحكم في هذه القوة وأمسك بزمامها وضبطها على مراد الله سبحانه انتفت هذه المفاسد. هكذا أيها الإخوة نلمس أثر العبادات والشرائع في حياتنا، إنه أثر يزكي النفس، فلا تستبد بها شهوة ولا تطغيها قوة غضبية. وكذلك من وراء هذا تطيب الحياة في المجتمع. الصوم آلية من آليات ضبط هذه القوة في الإنسان، سواء كانت قوة شهوية أو قوة غضبية. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، ينادي الشباب الذين هم مظنة القوة بكل أبعادها، لا سيما القوة الشهوية والغضبية. انظر إليه وهو يعلم الشباب الذي هو درع الأمة ونخاعها الشوكي وعمودها الذي لا يرتفع لها بناء إلا به، الشباب الذي هو واسطة العقد في منظومة الحياة وأعمالها. قال الله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأشار الحق سبحانه وتعالى إلى المراحل العمرية في المجتمع. مرحلة أمارتها الضعف، تتلوها مرحلة أمارتها وعلامتها القوة، تتبعها مرحلة أمارتها الضعف والشيب. فواسطة العقد وأحلى ما في هذه الأطوار الثلاثة هو طور الشباب. جاء متوسطا كما هو الواقع بين ضعف سابق وضعف لاحق، وهذا يرتب على الشباب مسؤولية ضخمة، وهي أن يتحرك في الحياة حركة رشيدة قوية تتسع لحماية ضعيف قبله وضعيف بعده. يتحرك الشباب حركة منتجة مثمرة بناءة، ليكون من ناتج هذه الحركة قدرة على عيالة ضعيف قبله هم أبناؤه، ورعاية ضعيف بعده هم آباؤه. هذا الشباب الذي هو عند الله بهذه المثابة، هذا الشباب الذي حمله الله هذه الأمانة وناط بعنقه هذه المسؤولية، هذا القطاع ليس عنده وقت للعب ولا للهدر ولا لسهر الليالي الماجن ولا لغرف الشاب ولا لحمية جاهلية لناد أو لاعب ولا لتسكع في شارع أو على ناصية. أيها الشاب، إن الله حملك مسؤولية عظيمة، مسؤولية رعاية أبنائك. إن تزوجت والزواج مسؤوليته وليس مسؤولية أبويك، ورعاية أبويك الكبيرين أتستطيع أن تؤدي هذه الأمانة وأن تقوم بهذه المسؤولية وأنت بهذه الصورة من الضياع التي أرادها لك أعداؤك في الداخل وفي الخارج؟ هذا الشباب لابد من إعداد، هذا الشباب الذي تتفجر فيه الغرائز في في تلك المرحلة وأشد الغرائز وأعتاها وأقواها شهوة الجنس التي تتطلب الإشباع، ولا إشباع لها إلا النكاح. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
ظلم
للنفس وللغير. نعوذ بالله من الخنا والزنا والفحش الذي يشجع عليه الآن بكل وسيلة وحيلة. هذا الشباب تتفجر فيه هذه الشهوة العارمة كما لم تكن في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثالثة. في المرحلة الأولى طفل لا يجد لهذه الشهوة وجودا، كما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما عرفهاش. ولا من بعد، بعدما يشيب ويهرب تضعف هذه القوة عنده وتقل عنده نزعة الإشباع. أما في هذه المرحلة العمرية وهي من أخطر المراحل، فإن من الخطورة بما كان أن يصير الشاب أسيرا لهذه الشهوة، فيعلمه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف يضبطها وبأي وسيلة، ومن ورائها يستطيع أن يضبط كل غريزة وأن يتفاعل مع كل شهوة تفاعلا إيجابيا بحيث يقودها هو ولا تقوده هي. فيقول صلى الله عليه وسلم ما نحفظ جميعا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أي وقاية. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. أي وقاية. يقيك من الشهوات وسطوتها ومن النار وشدتها، لأنه ورد الحديث: الصوم جنة من الشهوات، وهي رواية: الصوم جنة من النار. ولا تعارض بين المعنيين أو بين الروايتين، فإن الوقاية من الشهوات تؤدي إلى الوقاية من النار، والوقوف في الشهوات المحرمة يؤدي إلى دخول النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فانظر كيف يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا، لا سيما قطاع الشباب، إلى الوسيلة والآلية الربانية التي بها يستطيع أن يقاوم هذه النزعة وأن يتحكم في هذه الشهوة بالصوم، فعليه بالصوم. لماذا؟ لأن الإنسان في صومه يستطيع أن يكتسب صفة الصبر، فإن الصبر صفة كسبية ليست وهبية، بمعنى أنك لا توهب الصبر وإنما تجتهد في اكتسابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. إذن لكي أصبر على هذه الشهوة لا بد أن أتعلم كيف أصبر، أن أتدرب وأتعود كيف أتخلق بخلق الصبر، ما هي الوسيلة التي أكتسب بها قوة الصبر التي أكبح بها قوة الشهوة. أنا عاوز سلاح، واجه به شهوتي ونزوتي.
فعايز اشتري السلاح ده
من اين وكيف؟ واصبر وما صبرك الا بالله. الله يرشده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الى الصوم، فتصوم على الاقل ثلاثة ايام من كل شهر. بهذا الصوم
تتدرب وتتعود وتتربى عندك ملكة الصبر
التي بها تصبر على هذه الشهوات او تصبر عن آثارها، فلا تقودك شهوتك الى شيء محرم. والناظر لنفسه حال الصيام، اذا راوده احد على الفطر ورصد له مكافأة مالية ضخمة، أتراه يرجع عن صومه ويفطر ليفوز بهذه المكافأة؟ بالطبع لا. إذا هناك إرادة حميدية موجودة فيك تكتشفها بالصبر، هذا الصبر الذي تجده عند صومك. فلا تقرب أشياء هي في أصلها حلال، لا تأكل والطعام حلال، لا تشرب والشراب حلال، لا تأتي زوجتك وزوجتك حلال. تمتنع عن الحلال فليكن امتناعك عن الحرام من باب أولى، لأن الفطرة ترفض الحرام. وهكذا بالصوم تقوم الحجة لك أو عليك، لك إن امتنعت عن الشهوات المحرمة لأنك استطعت أن تمتنع عن الشهوات الحلال، فامتناعك عن الحرام يكون من باب الأولى لأن الفطرة ترفضه.
بهذا تتربى هذه الملكة، ويستطيع الإنسان أن يتحكم في غرائزه وشهواته. تلك القوى الشهوية نعالجها بالصيام، نتربى فيه على الصبر والتعود على مقاومة شهوات النفس، وأشد هذه الشهوات كما قلت هي شهوة الجنس.
في المقابل هذه القوة الغضبية التي قد يقع الإنسان أسيرا لها، وكثيرا ما يقع الإنسان أسيرا للغضب، خاصة في هذه الأيام التي تجري فيها تجاوزات غير مسبوقة في مواقع العمل، في الشوارع والطرقات، في كل مكان تجري ما يغضبك نظرا لتفلت الناس وغيبتها عما هو مراد منها عند الله سبحانه. الشاهد أن الإنسان قد يغضب، وكثيرا ما يغضب، فكيف يحكم نفسه في هذه القوة الغضبية؟ كيف يسيطر على هذه النزعة؟ كيف يوظفها توظيفا صحيحا؟ بالصيام كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يقولها في نفسه محدثا نفسه أنه في عبادة، ولا يليق به وهو متلبس بعبادة أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتهدأ ثورته وتنطفئ ثورته ويقل غضبه. إني صائم، يقولها في نفسه. وعند بعض العلماء قال: ويجهر بها ليذكر من أغضبه وليعلمه أنه متلبس بعبادة ولكن هذه العبادة من مزاياها وثمراتها وفوائدها أنها تمنعني من أن أبادلك سفاهة بسفاهة ورميا برمي وسبا بسبا وهكذا يكبح جماح هذه القوة ويحكم السيطرة عليها من خلال استشعار أنه صائم وإشعار غيره كذلك أنه صائم. إن الصوم الذي يجعل المرأة بهذه المثابة يكسبه هذه الصفة صفة الحلم يحلم فلا يعاجل العقوبة يحلم فلا ينزع إلى الانتقام يحلم فلا ينزع إلى درجة السفيه فيكون سفيها مثله. هذا الصوت هو الأداة والوسيلة التي تكبح جماح هذه القوة الغضبية. أخي الكريم هكذا وبهذه الصورة نتعلم كيف نفعل الصوم في حياتنا سواء كان صوما واجبا أوجبه الله علينا أو أوجبته أنا على نفسي كصيام النذر أو كان كفارة لمخالفة شرعية وقعت فيها أو كان تطوعا. في كل أحواله وأنواعه وألوانه أنا أفعله لضبط الحياة فأضبط به القوة الشهوية على نحو ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأضبط به القوة الغضبية أيضا على نحو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هو قول يبين وما حقيقة الصيام الشرعية. ليس الصيام امتناع عن الطعام والشراب ولكنه ارتفاع على قوتي النفس الشهوية والغضبية. إنه قدرة على التحكم في هاتين القوتين اللتين إن ضبطناهما بهذا الضابط وغيره من الضوابط الشرعية زكت نفوسنا واستقامت حياتنا وطابت دنيانا ومن وراء ذلك نكون على موعد بفوز عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعبدنا به ونزكي نفوسنا ويطهر حياتنا بهذه الشرائع العظيمة التي أرشدنا إليها ودعانا إليها إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه آمين. أما بعد فأوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله العظيم وجزم طاعته وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. القائل تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى إن الله ملائكته ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبة أهل الصفا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الكرام لا بد ونحن نتناول شعائر الإسلام التعبدية أن نبحث عن حكمة التشريع والغاية منه حتى نقف على روح العبادة ونتذوق طعم العبادة ونجني ثمرة العبادة.
يوم أن فهم الناس أو اعتادوا أن يصوموا فيمتنعوا عن الطعام والشراب وظنوا أن هذا هو الصيام الشرعي المطلوب يوم انقطع الأثر في حياته. بل إنه من العجيب أنك ترى المسلم يزيد في شهوته وغضبه أثناء الصيام. فأما عن الشهوات فحدث ولا حرج. تلقى واحد كده قبل المغرب بخمس دقائق عمل بجهز في السجارة صابر على مضض ويفطر على هذه الخبيثة. هي عنده مقدمة على الطعام الحلال. فين روح الصيام؟ فين أثر الصيام؟ فين قيامتك لهذه الشهوة وسيطرتك عليها بدلا من أن تسيطر عليه؟ يرحم الله أبا بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فلما سئل عن ذلك قال لقد مررت برجل شرب الخمر فسكر فراح يلعب بالعذرة. أكرمكم الله، تبرز وبيلعب في البرز بتاعه ثم يهم ليلعقها. عايز يمصمص كده ايديه، ما يمنعه من ذلك الا ريحها، فعلمت انها تذهب بمروءة الرجل. الخبائث دي بتضيع المروءة، بتلغي الرجولة. وديك مثال كتير بتحصل، نبقى قاعدين رجاله زي الورد، شباب زي الفل، وواحد قاعد معانا من اللي هو بيدخن، تلح عليه السجارة، طول صباع من صباع، طول كده تزن على دماغه، مش حامل يقعد مع الرجالة، ومش قادر يدخنها قدامهم لأنه مش بدخنه، يعمل ايه؟ يستأذن، يروح فين؟ الحمام، عشان يشربها جوا الحمام. تخيل يتقوموا من قاعدة الرجالة وتدخلوا في وكر الشياطين، واكيد هو داخل ما قالش اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لانهم قاعدين عاملين معاه خط، فتحوا معاه خط. تعالى هنا عندنا هتلقى اللي ما انتش لاقيه في القعده اللي انت فيها. السجاره جات كده تقوموا من قعده الرجاله، تدخلوا الحمام، تطلعوا في الشارع. المهم انفض بسببها عن مجالسه الاخيار. اليست بذلك قد ذهبت بمروءته؟ يجي كده قبل الفطار، ولو هو بيشرب بقى سجاير لف زي عندنا في الريف، قبل المغرب ربع ساعة يطلع الدخان والبفرة ويبتدي يرص ويلف سجاير. عشان ايه؟ ما عندوش وقت المغرب يقدم يلف السجارة، لازم المغرب يقدم كل لفها وجهزها عنده. ناهيك عن غيرها من الشهوات، ناهيك عما يفعله أعداء الأمة بالمسلمين لما يختاروا المسلسلات اللي هي ويعرضها عليه بعد الإفطار ويختعوا. يقول أنا رحمتك أثناء الصيام ما بديش أقدم لك حاجة من دول، تعال لما فطرك، تعال لما أفقدك أثر صومك. لو صح صومه لجنى الثمرة، وما وقع أسيرا لهذه الشهوة أو تلك من هذه الشهوات. ومن ناحية القوة الغضبية، لأنه لم يعرف روح العبادة، لم يتطلع بقلبه وعقله إلى ثمرتها وغايتها وفاعلتها ونتيجتها، تلقى أثناء الصيام كالأسد الغضنفر كشر عن أنيابه وزمجر وحملق وانتفخت أوداجه وغضب غضبا شديدا لأنفه الأسباب. تقول له يا أخي احنا صايمين. يقول لك أيوة ما احنا صايمين ما تزدناش نرفزة. وكأن الصيام ده وسيلة للمرفزة. ليه؟ لأنه أسير لغرائزه. الصيام نظر إليه لا على أنه وسيلة تحكمه في غرائزه، وإنما نظر إليه على أنه عائق يمنعه من الاستجابة والاستسلام لغرائزه. فرق بين هذا وذاك، فرق بين صائم يتعلم من صومه كيف يكبح جماح هاتين القوتين، القوة الشهوية والقوة الغضبية، وصائم آخر يرى في الصوم حاجزا يمنعه من أن يسترسل وراء شهواته، ويكون كذلك مستبدا من جهة قوته الغضبية، فتراه يظلم في اليمنة واليسرى، شهواته تدعوه إلى الظلم وغضبه يأخذه إلى الظلم. وحقيقة الظلم عندما يقع إنما يقع من الإنسان لنفسه أولا ثم لغيره ثانيا، وما وقعت مظلمة إلا وقع بسببها فساد في المجتمع، فإذا تعدد الظالمون تعددت المفاسد وانتشرت، ومن هنا يسوء وجه الحياة ويصبح وجهها مقززا منفرا تضيق بأهلها ويضيق أهلها بها. فإذا أردنا حياة طيبة سعيدة في الدنيا ورمنا فوزا في الآخرة، فما علينا إلا أن نجتهد في أن نجتني أثر هذه العبادات، وأن تحدث في سلوكنا استقامة على مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نرجوه من الله عز وجل، أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها مولاها. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيد به دين عزا وتقوية وتقويما، اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تبصرون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده وبعد إخوة الكرام من المهم جدا أن نفقه روح العبادة كتب الفقه بتتكلم عن فقه العبادات وهذا النوع من الفقه غايته وهدفه العلم بكيفية أداء العبادة بشروطها وهيئاتها بحيث تخرج على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وده شيء مهم لكن بجانب هذا الفقه للأداء لا بد من فقه للثمرة أنا بعمل العمل ده عشان إيه؟ إحنا اعتدنا في حياتنا العادية إن أنا بعملش عمل إلا إذا كان وراه هدف وراه نتيجة وبقدر النتيجة يكون الحرص على العمل والاجتهاد في أدائه لو النتيجة عظيمة يبقى الحرص أشد والاجتهاد أقوى. لو النتيجة تعبانة خلاص أقل الماء يطهر. ده في أعمالنا العادية. فما ظننا بالأعمال التعبدية؟ هذه أولى بأن أبحث وأسأل نفسي لماذا تعبدني الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، ما هي الغاية وما هي الحكمة التي من أجلها أركع وأسجد، كما رأينا ونحن نتحدث عن كيفية تفعيل الصلاة في واقعنا. ما هي الحكمة في أن أمتنع في نهار رمضان أو أي يوم أصومه عن أشياء هي حلال؟ هل هذا لحكمة يراها البشر؟ بالطبع لا. يقول لك صوم وتصح. طب يا عم أنا حاخد فيتامينات وحاخد علاج وقائي كده وحنظم أكلي أو أنا صحيح أصلا منش معلول عشان أصوم لأصح. واحد يقول لك إن الصيام ده عشان بس يعني لما نجوع نحس بالفقراء، يعني مش هتحس بالصيام إلا وانت بالفقير لو انت صايم. ما حسيتش بالفقير لأي اعتبار آخر، وهي حاجة الفقير بس إن هو جعان، مش في حاجة إلى مسكن، مش في حاجة إلى معونة، مش في حاجة إلى تعليم أبنائه، مش في حاجة حاجات كثيرة. لكن الحكمة الحقيقية هي التي تؤخذ من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. كلفتك بكذا لأجل كذا، وهذا التكليف لم يترك للاختيار وإنما أوجبه وجعله عبادة ليحمل الله النفوس حملا على التزكية وعلى استقامة الحركة والسلوك. تخيل لو كان الصيام ده اختياري، عشرة حيصوموا ألف لا، لكن ربنا جعلها وسيلة إجبارية مرة السنة شهر، لعل الصائمين ينتفعون بهذه الوسيلة. ومن ثمرات الصيام كما قل هو أن أربي عندي ملكة الصبر التي بها أحمي نفسي من سطوة وسلطان الشهوة، وكذلك من ثورة الغضب التي يزكيها الشيطان. ما احنا مش عايشين لوحدنا، في شيطان شغال، وعلى فكرة مضيعش وقت. يعني مثلا انت ساعات تمر على القهوة كده تلقى اتنين عاملين يلعبوا طاولة وعاملين بيشتموا بعض ويضحكوا، يقول له شيش بيش يا ابن الكذا، يقول له درج يا ابن الكذا، ويضحكوا. قال له طب خلي واحد من دول اللي بيشتم ويتشتم ده وهو مروح كده واحد قال له نفس الشتيم يا ابن كذا زي ما كان سمعها وهو على القهوة، بيزعل ومزعلش. طب ليه ما زعلش هناك وزعل هنا؟ لأن الشيطان هناك ما حركش الدم في عروق، ما سخنوش. ليه؟ لأن ده بايظ جاهز، ده فسدان، مش هيطبق في المطبق بقى. لا، خليه ده يستزيد مما هو فيه. أنا بدي أشوف واحد تاني أكسبه وأضمه للقطيع ده. فالشيطان بيزكي القوة الغضبية. ازاي انا اواجه هذه القوة؟ بالصبر، بالحلم. اتعلمه بايه؟ انما الصبر بالتصبر، انما الحلم بالتحلم. ايه اللي يخليني اتعلم اتدرب على المسألة دي؟ هو الصيام.
لأنه النصائب لو حد يعملها معايا بقول له النصاء يجهر بيها، يا ما أقولها في سري عشان أذكر نفسي بما أنا فيه من مرضات الله، فلا أخرج من رضوان الله إلى سخط. بذكر نفسي بقيمتي، لأنني وأنا صائم وأنا متلبس بالعبادة أنا بلا شك عقلا وواقعا وشرعا أعلى منزلة من مين اللي بيستفل علي ده. فلما حرد عليه حنزل من الرتبة دي لرتبته وبزيه، وهذا لا يستقيم مع الصيام. فبتعود بتدرب على سعة الصبر، على قوة الصبر، على الحلم. برضو من ثمرات الصيام إقالة العثرات، إقالة العثرات. كل ابن آدم خطاء، لكن بالصيام ممكن ببركة هذه العبادة الله سبحانه وتعالى يقيل عثرتي، يرحم ضعفي، يجبر كسري، يغفر لي ذنبي. بل أكثر من ذلك، صيام يوم في سبيل الله يباعد الله به بين العبد وبين النار مسافة 70 خريف. يوم واحد بس تحصل هذه المباعدة بين الإنسان وبين النار مسيرة 70 سنة. طب لو تعددت الأيام فالصوم رغم أنه وقاية إلا أنه من الناحية الأخرى علاج، مصدر لكسب الحسنات والوقاية من عذاب النار. أضف إلى ذلك أنه علاج للنفس، زي ما قلنا كده يعالج القوة الشهوية والقوة الغضبية. ندي مثال مثلا عملي، لما جت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، خلاص أمه محرمة عليه وهو حرم زوجته كحرمة أمه. وكانوا يعدون في الجاهلية الظهار طلاقا، اللي يقول الكلمة دي لمراته تبقى مراته طالق. ولم يكن قد نزل حكم الظهار بعد، فجت الست دي تشكو للرسول إن أوس ظاهر مني، قال ما أراك إلا قد حرمت علي، خلاص أنت صرت طالق. قالت كيف يا رسول الله ولي منه أبناء، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والله أنا كل من أقرأ العبارة دي للست دي بحس ان هي تستحق تبقى مثلا مش مدير الجامعه، حس انها تبقى وزير التعليم، وزير التعليم عالي، وزير ثقافه، وزير اعلام، تعلم الناس دور الام. الام اللي عاملين كل شويه يقول لك هنعمله في المراه، هنعمل ايه في المراه، هنذبح المراه يا عبد، هنذبحها في الشوارع. بل أسألكم أنتم ماذا صنعتم بالمرأة؟ لقد جعلتموها سلعة مبتذلة، لقد حولتموها إلى شيطان متحرك يشيع المنكر في الشوارع والطرقات. أنتم قدمتوا إيه للمرأة؟ الست الفقيهة دي تقول إن لي منه عيالا إن ضممتهم إلي جاعوا، لأن مهمة الرجل إيه؟ إنه وزير مالي، رجل كده يتحرك ويجيب لأهله غذائهم وكسائهم ومسكنهم، راعي مسؤول عن رعيته. فلو هي طلقت وخلت ولادها هيجوع، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه افتقد العنصر المربي الحنون
ومن يوم ما افتقدنا هذا العنصر في التربية يوم أن ضاعت الذرية في ذرية تعجب النهاردة هذيك شايف ده الحضانة في الإنسان أطول أعمار الحضانة في كل المخلوقات. فيش حيوان أبدا مدة حضانته قد مدة حضانة مين؟ الإنسان. مين اللي بتكفل بالإنسان في فترة الحضانة؟ أمه. فلو تركته هيضيع. ليه؟ لأن لما الأم تسيبه هيتلقى معارفه الأولى وحط تحت المعارف الأولى دي 60 خط معارفه الأولى أسس الحياة السليمة أبجديات الواقع المنتظر تعلمها من مين؟ من الأم. مصدر واحد بس بياخد منه أمه. من ساعة ما تنتقل سبيها الدراسات النفسية أثبتت إن الابن هو يمص ثدي أمه تنظر إليه وتهدهده وتربط على كتفه وتنظر في عينيه. قالوا ثبت أن التقاء نظرها بنظره أثناء الرضاع ينعكس إيجابا على نفسيته. ده بياخد حصانة ضد أي فكر وافد ضد أي عادات وافدة. بنطلعه كده وإحنا طعمناه زي ما بنطعمه ضد وصال الأطفال وضد الحصن وضد كذا وكذا. إحنا بنطعمه ضد الأخلاقيات والسلوكيات التي تتنافى مع طبيعة الأسرة. عشان كده رسول الله قال إيه؟ ما من مولود يولد إلا يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. البيئة الأولى لا هي طلعت بقى تثبت ذاتها في المجتمع وتساهم في إدارة عجلة التنمية. أستغفر الله في إدارة عجلة التنيمة تنيم. وصابت عيالها إما لأمها أو حماتها ولست كبيرة ما تقدرش تربي وإما للشارع وأولاد الجيران. وما أدراك ما الشارع وما يدور فيه. وإما لحضانة وهل وجدت موظفة تعطي طفلا من الحنان ما يعطيه له أمه أو كيجي وان وكيجي تو عشان يرجع ينطق بالإنجليزي وإحنا نتباهى ونتفاخر إنه بيتكلم إنجليزي والأرض تتكلم عربي. مشكلة خطيرة. ضاع وإن ضممتهم إليه ضاع. فعشان ما يضيعش الجيل الأم تحتضن وما يبقاش اسمها أم عاطلة. بالعكس ده أم عاملة دي بتصنع الجيل بتقوم بأفضل عمل لا يقوم به غيرها مطلقا. لكن هكذا ابتلينا. المهم مش ده المقصود. لما الست دي قاعد تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجد إلا أنك قد حرمت علي فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وجاء حكم الظهار. قال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هو عمل دقه واستغل سلطانه استغلال سيء وجعل مراته اللي هي حلال جعلها كأمه في الحرمة فقلب الحلال حراما. ده يتعاقب. ايه عقوبته؟ قال فتحرير رقبة. ومن دلائل القرآن العظيم انه اخبر انه ممكن يجي وقت ما تلاقيش فيه رقبة تعتقها. ليه؟ لان الاسلام دين الحرية. كان من اهدافه انه يحرر العبيد، يضيق مداخل الرق ووسع مخارج الرق. اللي داخل اقل من اللي طالع، فالعملية تؤدي في يوم من الايام الى ايه؟ الى انعدام. قال فمن لم يجد اي رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. تعال يا ذكر يلي انت حرمت مرتك عليك وجعلتها زي امك واستغنيت عنها، انا هدخلك من باب الشهوة بتاعتك، ممنوع تجربها الا بعد ما تدي الكفارة عتق رقبة. ما قدرتش او ما لقيتش تصوم شهرين متتابعين، ما تفطرش الا في الايام التي يحرم صومها. يعني في وسط الستين يوم دول جه العيد مثلا او العيد الاضحى، يبقى عندك العيد وثلاث ايام التشريق، تفطر وتكمل بعد كده. لو افطرت يوم في الستين ترجع وتجيب من الاول من تاني. مش انت ذكر؟ مش انت فتوة؟ مش انت انسان؟ شو بقى ازاي الصيام يصلح نفسي نفسية مين؟ نفسية الزوج ده عشان ما يعملهاش تاني، ونفسية من تاني؟ ونفسية الزوجة. ما انا لما امنعه انه يقربها 60 يوم، يعني هو مدة صيام الكفارة، هي روح راح تحرم من متعة الجنس، يبقى لها حظ من هذا الحرمان، لها حظ من هذا التأديب. ليه؟ لانه لم يقل لها ذلك مازحا. في الغالب لازم هي ايه؟ نشزت، ارتفعت عليه، فنرفزته لغاية لما خلته ايه؟ ينطق بيت المدينة. فيبقى لها من العلاج ايه؟ نصيب. شوف حكمة الحكيم، صنعة وصانع. وزي ما قلت قبل كده مرات كتير، سيارتك عطلت هتجيب الفكهاني يصلحها ولا المكواجي؟ ما انت هتديها للي صنعها، اللي يفهم فيها. ونحن صنعة الباري سبحانه وتعالى، فشرع لنا من العبادات والأحكام ما يزكي النفس ويصلح عطبها إذا ما أصابها خلل أو عطب، فيحصل مثل هذه الكفارات ليصلح الله بها من نفس الزوج. والزوجة ساعات بيركبها الحمى، زي مثلا كثير ليبني إن كنت راجل طلقني. طب يعني انت بعشرتك معها دي كلها ما حسيتيش انه راجل؟ امال كان ايه؟ واللي صبرك عليه هو مش راجل. لكن كلمات شيطانية يلقيها الشيطان على لسانها، لو هي تستفيد من صيامها مش هتقول كلمة زي كده؟ بقى انت تقول له ايه؟ ان كنت راجل طلقني. طب يعني الراجل يعني يرضى نفسه وينهزم يعني؟ مش راجل في نظر مراته؟ لازم يثبت لها انه راجل. يا اخي اذا غضبت توضأ وتحول عن مكانك الذي انت فيه، قوم اطلع برا، اعمل عين للحظة، يوريها انك راجل باسلوب تاني. لا لا، ده بيعمل عين وهو مش داري، لانه هي بتستفزه هو بيستفز. لو هم حكيم وعاقل ما استفزش، مش تستفز امرأة له عليها سلطان لا يتعسف في استخدام الحق. امال القيادة كانت بيدك ليه؟ الرجال قوامون على سيدنا، فضل الله بعضهم على بعض بالعقل. يقوم هو ينتصب لرجلته ويقول لها ايه؟ انت طالق. تقول له قول بالثلاث، يقول بالثلاث، وبعدين يلف ويجي. يا مولانا انا حصل بس شوية سوء تفاهم بيني. ها عارف يمين طلاق يا سيدي، هو حال حيطلق هو بجزم الزب، ما ما لازم فينا نرفز. ايه اللي حاصل؟ يقول هي قالت لفت رجل بطلقني فطلقتها، وبعدين لما طلقتها قالت طب قول بالتلاتة، فانا قلت بالتلاتة، وتبقى واقع بالتلاتة، ده حكم الشرع. الطلاق الصريح ده يقع قولا واحدا. فهو قالت له قول طلقني، قال انت طالق خلاص، وقع الطلق. هي الشيطان شغال معاها، قالت له قول بالتلاتة، مفروض يبقى فاهم ان التلاتة دي خلاص تبقى طلقة بائنة، بينونة ايه كبرى، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بظروف. مش هنرتب كده ونتزوجها الواحد على الورق والقلم والمعمول والنساء، لا لا، لعن الله المحلل والمحلل له. ولكن اذا اتجوزت بظروفها واتطلقت بظروفها او مات عنها التاني ده، وانت حبيت ترجعها يبقى رجعها. فانت لما قلت لك قول بالتلاتة، مفروض انك عارف التلاتة دي خلاص وقع الحبل مطلقا، ما تقولش بالتلاتة. يوم يقول بالتلاتة ويجي للشيخ، شيخ عملك ايه؟ والله زي ما بقول لك، واحد قال لي طب ما تخليهم الاثنين، قلت له يا ابني انا ببيع لك، هو انا ببيع برتقال، ايه خليهم الاثنين؟ وكنت انت تخليهم الاثنين، انت تخلي مش انا. انت بتسمع العجب من الناس. ولا اللي جاي خبط عليها الساعه 1 ونص بالليل فكرتهم زوار الفجر. اه والله مين انا؟ نعم نسيت. قال لي بس في فتوى كده، قلت ما تنسناش الصبح دي؟ قال لي اصلا مستعجله. قلت له ايه يعني؟ بس حلفتني على مراتي. قلت له اعمل راجل للصبح، مش انت طلقتها مش عايزها؟ اعمل راجل كمل للصبح، بس اعمل راجل وتعالى الصبح. ما فتوش طبعا. هكذا الغضب ده، النزغة دي نحاربها ازاي في انفسنا؟ بالحلم، بالصبر. ده بيجي من خلال ايه؟ من خلال الصيام، صوم ثلاث ايام على الاقل في الشهر، من ايام البيض، ومن وراء ذلك الباب مفتوح لك. خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، مش عشان نوفر ولا عشان نصح، وانما عشان نتعلم كيف نتحكم في غرائزنا الشهوية والغضبية فتنتفي من حياتنا المظالم. سبحان الله العظيم، له حكمة فيما شرع، والحكمة دائما وأبدا تعود على نفع المكلف. أما الحق سبحانه وتعالى فهو غني عن عباده، إن أطاعوه لا تنفعه طاعتهم، إن عصوه لا تضره معصيتهم، وإنما أراد أن يعيشوا في جنة في الدنيا قبل أن ينقلبوا إلى جنة في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم برحمته وفضله جنتي الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.